إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، كنا نتحدث سابقا عن التربية، وقلنا بأن التربية لها جوانب متعددة. هناك جانب التربية الإيمانية، وجانب التربية التعبدية، وجانب التربية الأخلاقية، والتربية الجسدية، والتربية النفسية، والتربية الجنسية، إلى غير ما هنالك من ظواهر ووسائل لتكوين الإنسان الصالح، الإنسان النافع. تحدثنا سابقا عن التربية الإيمانية، التربية العقدية، بناء العقيدة، بناء الإنسان المؤمن الموحد. ثم تحدثنا عن التربية التعبدية، عقيدة وعبادة، إيمان وعمل، وذكرنا تحدثنا عن الصلاة التي تمثل الجانب الأبرز والجانب الأهم في الجوانب التعبدية. ثم وصلنا إلى الجانب الثالث وهو الجانب الأخلاقي، وبينا أن الأخلاق في الإسلام لها مكانة عالية، وأن الأخلاق هي الثمرة الحقيقية للعبادة. ثمرة الصلاة وثمرة الصيام وثمرة الزكاة والحج وغير ذلك من أنواع البر والتقوى، ثمرتها هو الأخلاق. الأخلاق هي ثمرة العبادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فللأخلاق أهمية كبرى في الإسلام وفي حياة الناس. ورحم الله شوقي إذ يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ووصفه الله جل وعلا في كتابه بأنه على قدر كبير وخلق عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فانظروا إلى الحرب التي تشن على غزة في فلسطين، حرب غير أخلاقية، حرب بعيدة وخالية من الأخلاق ومن القيم. من طبيعة الحال أن يختلف الناس وأن يتقاتلوا وأن يتحاربوا، شيء طبيعي في الحياة، ولكن الأخلاق في الإسلام أو أخلاقيات الحرب في الإسلام أن لا يقتل الأطفال، وأن لا يقتل النساء، وأن لا يقتل الشيوخ، وأن لا تمس أماكن العبادة. فما بال المساجد، ثمان مساجد هدمت، ثمان مساجد في غزة هدمت، فما بال هذه المساجد؟ وما ذنبها؟ وما ذنب الأطفال؟ وما ذنب النساء؟ وما ذنب الشيوخ؟ من وصايا الإسلام، الأخلاق الحربية في الإسلام، أن لا يقتل الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا الناس في أماكن العبادة. إذن حرب خالية من الأخلاق، خالية من القيم، خالية من المبادئ، خالية حتى من الإنسانية. فهناك من طلب بوقف الحرب لمدة معينة لأجل إيصال الإغاثة إلى الناس لأجل الإنسانية، حتى هذا رفض، لم يقبل، لأن حرب غير أخلاقية وغير إنسانية. فالأخلاق قيمة عالية في الإسلام ومكانة رفيعة في الإسلام. ولذلك ما يجب علينا تجاه إخواننا هناك، إن قلوبنا متحصرة وعيوننا دامعة، حتى الصوامع هناك، الصوامع تبكي وهي جامدة، والمنابر تبكي وهي من خشب. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. فواجبنا تجاه إخواننا هناك أن نقف بجانبهم وأن ننصرهم وأن نساندهم وأن نتعاطف معهم بما نقدر، والذي نقدر عليه هو أن نساهم بما يسر من أموال. وقد حددت أو حدد الإخوة في الجمعية الحد الأدنى 50 يورو للفرد، ومن زاد زاده الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ليس منة منا عليه، وإنما هو واجب علينا تجاه نصرة إخواننا. فهذا ما نقدر عليه كذلك أن نمدهم بالدعاء وأن نرفع أكف الدراع إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في يوم الجمعة، لأن في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يوافقها عبد المسلم إلا استجاب الله عز وجل له. أعود فأقول إن الأخلاق في الإسلام لها مكانة عالية، وتحدثنا سابقا عن الأخلاق بصفة عامة، وذكرنا نماذج للأخلاق، الصدق والأمانة والوفاء بالعهد إلى آخره، وذكرنا جوانب سلبية لأن الأخلاق حسنة وأخلاق سيئة، وقلنا سابقا بأننا سنركز على بعض الجوانب السلبية في الأخلاق. فتحدثنا عن الكذب، الصدق صفة عظيمة من الأخلاق الفاضلة، والكذب هو صفة ذميمة من الأخلاق السيئة. وكنا تحدثنا سابقا عن الكذب ومضاره على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الإنسانية كلها. وسنقف اليوم بإذن الله تعالى عن الجانب الثاني الذي كنا أشرنا إليه، وهو جانب السرقة. فإذا كانت الأمانة، أداء الأمانة جانب من الجوانب الأخلاقية الهامة بالإسلام، فإن الخيانة والسرقة من الصفات الذميمة والخصال القبيحة التي ينفر منها الإسلام ويدعو الناس إلى الابتعاد عنها ويحول بينهم وبين الوقوع فيها. فهذه الظاهرة، ظاهرة السرقة، لا تقل خطرا عن ظاهرة الكذب، فكل منهما يتنافى مع الإيمان ويتعارض مع الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى في حق الكاذب: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. من الذي يكذب؟ الذي لا يؤمن بآيات الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حق السارق: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني لا يقوم بهذا العمل وهو على حالة كاملة من الإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فالخيانة، السرقة خيانة، جودي الصفات المؤمن ما يطبعش ليه، ما يكونش من الصفات دياله الخيانة، ما يكونش المؤمن خائن أبدا، وما يكونش المؤمن كاذب أبدا. وهذه الظاهرة، ظاهرة السرقة، هي متفشية في البيئات المتخلفة التي لم تتخلق بأخلاق الإسلام. إنما تسمع التخلف لا يسري ذهنك إلى الدول الفقيرة والدول الضعيفة والدول الجاهلة والتي لم تتعلم يتعلم أبناؤها، بل إن الدول المتخلفة هي التي لم تتخلق بأخلاق الإسلام، ولم تتربى على ولم تتربى على مبادئ التربية والإيمان. ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نشأته إن لم ينشأ على مراقبة الله عز وجل والخشية منه، ولم يتعود على الأمانة وأداء الحقوق لأصحابها، فإن الولد والغش والسرقة والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وبغير حق. فغياب الدين والتربية الإيمانية، إذا ما كانش الدين ما كانش التربية الإيمانية. وانضاف إلى هذا السبب عوامل أخرى وأسباب أخرى أدى لا محالة إلى انحراف الأولاد وفساد أخلاقهم. ومن هذه الأسباب سنقف على 10 أسباب من الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأولاد وولوجهم، يعني باب الخيانة والسرقة والإجرام والانحراف. من العوامل الأساسية في هذا المجال الفقر. فالفقر ظاهرة تدفع أصحابها إلى ممارسة السرقة والخيانة. فالفقر الذي يخيم على بعض البيوت مما يجعل الولد يلجأ إلى مغادرة البيت بحثا عن الأسباب وسعي وراء الرزق، فتتلقفه أيد السوء والجريمة وتستعمله في الإجرام. النزاع، الأمر الثاني النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات. ذاك الوالدين دائما متخصمين، دائما الحرب في الدار قائمة. فالولد حين يفتح عينيه في البيت ويرى ظاهرة الخصومة بين الوالدين سيترك حتما جو البيت القاتم المكهرب ويهرب ليفتش عن رفاق يقضي معهم جل وقته، فيسقط في أوحال الجريمة والرذيلة. ثالثا حالات الطلاق وما يصحبها من الفقر. فالولد عندما يفتح على الدنيا عينيه ولا يجد الأمة التي تحن عليه والأب الذي يقوم على أمره ويرعاه، فإنه لا شك سيندفع نحو الجريمة ويتربى على الفساد والانحراف، لا سيما عند زواج الأم. رابعا الفراغ. الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين. من المعلوم أن الولد منذ نشأته مولع باللعب، فإنه إن لم ييسر لهم أماكن اللهو البريء ومسابح التدريب والتعليم فإنهم سيختلطون غالبا بقرناء سوء يؤدي حتما إلى شقاقهم وانحرافهم. خامسا الخلطاء الفاسدون ورفاق السوء، لا سيما إذا كان الولد بليد الذكاء ضعيف العقيدة متميع الأخلاق، يكون تابعا لغيره يقبل الانقياد، فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأشرار ويكتسب منهم أحط العادات والأخلاق. سادسا معاملة الأبوين. من الأمور التي يكاد يجمع عليها علماء التربية أن الولد إذا عومل من قبل أبويه ومربيه المعاملة القاسية وأدب من قبلهم بالضرب الشديد والتوبيخ القارع، فإن ردود الفعل ستظهر في سلوكه وخلقه، مما قد يؤول به الأمر إلى ترك البيت نهائيا للتخلص مما يعانيه من القسوة والمعاملة الأليمة، فيسقط في أوحال الفجور والرذيلة. سابعا مشاهدة أفلام الجريمة في القنوات الفضائية ومن خلال ساحات الانترنت التي جعلت من عالمنا كقرية صغيرة، فمشاهدة هذه الصور تنطبع في ذهن الطفل. أفلام كيف الناس كيسرقوا الأبناك وكيف كيدخلوا في الويبان وكيف كيخطوا، فينطبع هذا في ذهنه ويتأثر في مخيلته فيعمد إلى محاكاتها وتقليدها، ومن ثم يصير مجرما محترفا، وحينها لا ينفع معه نصح الآباء أو توجيه المربين والمعلمين. ثامنا انتشار البطالة في المجتمع وعدم الشغل. من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انحراف الولد انتشار البطالة في المجتمع. فالأب الذي لم تتيسر له سبل العمل ولم يجد من المال ما يسد به جوعته وجوعة أهله وأولاده، فإن الأسرة بأفرادها ستتعرض للتشرد والضياع، وإن الأولاد سيتدرجون نحو الانحراف والإجرام. تاسعا تخلي الأبوين عن تربية الأولاد. الإهمال، إهمال الأب وأم الأم للأولاد. فإذا قصرت الأم في الواجب التربوي نحو أولادها لانشغالها مع معارفها وصديقاتها واستقبال ضيوفها وخروجها من بيتها، وإذا أهمل الأب مسؤولية التوجيه والتربية نحو أولاده لانصرافه وقت الفراغ، لأن الأب يشتغل ووقت الفراغ يقضيه في اللهو مع الأصحاب والخلان، فلا شك أن الأبناء سينشؤون نشأة اليتامى ويعيشون عيشة المشردين. ورحم الله من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم الحقيقي، والذي تلقى له أما تخلت عن تربيته وأبا مشغولا عن تربيته. عاشرا، مصيبة اليتم من العوامل الأساسية في انحراف الولد، مصيبة اليتم التي تعتل الصغار وهم في زهرة العمر صغار. هذا اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، إذا لم يجد اليد الحانية التي تحنو عليه والقلب الرحيم الذي يعطف عليه، إذا لم يجد من الأوصياء المعاملة الحسنة والرعاية الكاملة، فلا شك أن هذا اليتيم سيتدرج نحو الانحراف ويخطو شيئا فشيئا نحو الإجرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، لأجل معالجة ولأجل إيجاد أفراد صالحين في المجتمع. هذه أسباب وعوامل تؤدي إلى انحراف الأولاد. فإذا ما عمل المجتمع وتعاون الناس على إزالة هذه الأسباب وأن يحل محلها، محل البطالة العمل ومحل الضياع الاحتضان، وأن يتعاون الناس جميعا في إيجاد أفراد صالحين وفي تربية صالحة، وأن يقوم الأب والأم بدورهما، وأن يقوم المجتمع والمؤسسات بدورهم، في هذه الحال سيكون بطبيعة الحال سنعمل على إيجاد أفراد صالحين في المجتمع، ونبتعد عن هذه الظواهر الخطيرة، ومنها كما قلنا ظاهرة السرقة. ولا شك أن ظاهرة السرقة من أكثر الظواهر انتشارا في العالم اليوم، أكثر الظواهر انتشارا، الظواهر السيئة في المجتمعات الآن المعاصرة هي هذه الظاهرة، ظاهرة السرقة. بل أصبحت تمارس أحيانا بقوانين ونظم، ولقد قالوا إن أكبر شمتة للناس في هذا العصر، هذا في القرن العشرين، يجود إلى المسائل يشمتوا فيهم الناس: الأبناك والتأمين لا سراز، جل الحيج اللي يستطعوا يشمتوا بهم الناس يضحكوا عليهم بهم، لا سراز تأمين والأبناك. فالتأمين عبارة عن أكل أموال الناس بالباطل، فالناس يؤمنون على كل شيء، على أشياء قد تحدث وقد لا تحدث. إنسان مطالب أن يؤمن على السيارة، وأن يؤمن على البيت، وأن يؤمن على الثلاجة، وأن يؤمن على التلفاز وعلى الغسالة وعلى المكنسة، وأن يؤمن على المنظارين على المنظارتين، وأن يؤمن على حياته، وأن يؤمن على موته، وأن يؤمن على تذكرة الطائرة، وأن يؤمن على دخوله وعلى خروجه. ما هذا؟ أموال باهظة تبتز وتؤخذ من الإنسان وهو يعطيها، وتكتب بقوانين، وهي سرقة وأكل أموال الناس الذين يعني لم يتفطنوا لهذا الأمر، بل تفطنوا له وقالوا كما قلنا إن هذه قالوا الغربيين مش المسلمين، الغربيين هم اللي قالوا أكبر شمتة في هذا العصر هو الانسرانس، هذا التأمين والأبناك. ما هي الأبناك؟ الأبناك توضع في أموال الناس، الإنسان يعمل ثم رصيبه الشهري يعني يحول إلى البنك، فإذا أراد صاحب المال أن يأخذ من جزء من ماله تفرض عليه رسوم، يخلص بس يأخذ ماله، كان بإمكانه أن يأخذه مباشرة. صحيح أن هذه الأبناك حققت للناس أشياء وكذا والأمر تطور، ولكن فيها ابتزاز وفيها سرقة لأموال الناس كثيرة. يعني في الحقيقة يعني كما قلنا أن في هذا العصر من أكبر العصور يعني انتشار لهذه الظاهرة، ظاهرة السرقة. ولقد سمعنا في هذه الأيام الأخيرة أيام إفلاس الأبناك والمؤسسات الربوية، كم من عملية اختلاس وسرقة بالملايير. رجل واحد في أمريكا سرق 50 مليار دولار، رجل واحد ومعروف مطلوق، يعني طريق، لأن له من يحميه ويدافع عنه. في الغرب، في فرنسا، في ألمانيا، في كثير من الدول بين الفينة والأخرى نسمع اختلاس للأموال بالملايير، هذا في الدول الغربية الدول المتقدمة. أما في الدول النامية دول العالم الثالث الدول الفقيرة فحدث عن السرقة ولا حرج. فالجنرالات والرؤساء والمسؤولين يسرقون الملايين ويهربونها إلى الخارج في حين لا تجد شعوبهم ما تسد به الرمق. كل هذا وغيره يحدث بسبب غياب الدين والتربية الإيمانية والبعد عن مراقبة الله عز وجل وخشيته. فالذي يمنع الإنسان من ارتكاب المحظور أمران. زيد الحوايج اللي كيمنع الإنسان باش ما يرتكبش شي حاجة مضرة بالمجتمع ومضرة بالدين. أحدهما الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقوبته، وهذا لا يكون إلا من مؤمن. والأمر الثاني الخوف من العقوبة القانونية التي يقيمها الحاكم. ولقد جعل الله عز وجل للسارق عقوبة قطع اليد، فقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فنكل الله عز وجل بالقطع في سرقة أموال الناس بما كسب نكالا من الله، نكل الله به لأنه انتهك حرمة أموال الناس. والله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه، حكيم فيما أوجبه من قطع يده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الإمام الأعمش رحمه الله كانوا يرون أن البيض المراد به هنا بيض الحديد، والحبل منها ما يساوي 3 دراهم، وإلا فقد مضت السنة بعدم القطع في أقل من ربع دينار وأقل من 3 دراهم. حدد الشارع الحد الأدنى لإقامة الحد وهو ربع دينار أو 3 دراهم. ربع دينار يعني ما يساوي نحو 20 أورو، الحد الأدنى لما سرق أقل من هذا فلا يقام عليه الحد، لكن من سرق أكثر هذا الحد الأدنى لإقامة الحد، علما أن الحد يقام مع توفر الطعام وتوفر الشراب وتوفر المعيشة والحياة الكريمة لكل فرد. وذلك عمر بن الخطاب لم يقطع الأيدي في أيام في سنة المجاعة، كان الناس جائع لا يجد الإنسان ما يأكل، كيف تقطع يده وجائع لا أشبعه، ثم إذا سرق فحينئذ يقام عليه الحد. ومن المؤسف المؤلم أن كثير من الأمهات والآباء لم يراقبوا أولادهم مراقبة تامة فيما يرون معهم من أمتعة وأشياء ونقود، ولا يسألونهم من أين لك هذا. تعرف ولدك مازال صغير وش عنده هذا البورطابل اللي كيسوى 100 أورو 200 أورو، وش عنده أشياء، ويا أيتها الأم يا أيها الأب وأنت ساكت عليه تعرف أن الولد من أين جاء هذا، هذا يعني سرقه، من أين لك هذا؟ لا تسأله من أين لك هذا. ثم إذا سألته في بمجرد أن يدعي أنه التقطه من الشارع، يجبره مطيح في الشارع، أو أهداه له واحد صديق ديالو أو رفيق ديالو، بمجرد كتصدقه وكتظن بأن الأمور هكذا تمشي، ولا تكلف نفسك مهمة التحقيق والتدقيق. ومن الطبيعي جدا أن يبرر الولد لسرقته مثل هذه الادعاءات الكاذبة مخافة الاتهام والفضيحة، شيء طبيعي أن يبرر وجود هذا الشيء الولد عنده. ومن الطبيعي أن يتمادى الولد في الإجرام حين لم يجد من مربيه البحث الدقيق والاهتمام البالغ. والأقبح من هذا، الأقبح من هذا أن يجد الولد من أحد أبويه من يدفعه إلى السرقة ويشجعه عليها، فإن الولد ولا شك سيكون غريقا في اللصوصية متماديا في الانحراف. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ لقد حكمت إحدى المحاكم الشرعية على سارق بعقوبة القطع في فترة من الفترات، فلما جاء وقت التنفيذ قال لهم السارق هذا الذي سيقام عليه الحد، قال لهم بأعلى صوته قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي، فقد سرقت أول مرة في حياتي بيضة من جيراننا فلم تؤنبني أمي ولم تطالب إلي أرجعها إلى الجيران، بل زغردت وقالت الحمد لله لقد أصبح ولدي رجلا، أصبح قادرا على النهب وعلى الاختلاس وعلى السرقة. ثم يقول هذا الولد الرجل فلولا لسان أمي الذي غرد للجريمة لما كنت في المجتمع سارقا، لما كنت في المجتمع سارقا. فكما قلنا كتاهل ولدك عنده أشياء، وكتاهل ولدك أيضا حنا ما يكبر شيئا، فهنو ما كيشتغلش ما خدامش، وعنده جاب سيارة فارهة وجاب كذا، من أين جاء من أين هذا؟ إما من السرقة وإما من المخدرات. فصغار الأمور يولد كبار الأمر، الأمور تبدأ صغيرة ثم تكبر، والسكوت عن الصغيرة يؤدي إلى الكبيرة، والاستهانة تجلب الندامة، ولا ينفع الندم إذا زلت القدم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وشبابنا من الحراف والخيانة، وأن يجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين بحديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، نعيش أيام شهر الله المحرم الذي يعتبر أحد أشهر الحرم الأربعة، والذي يعد الشهر الأول من السنة الهجرية الإسلامية، والتي توافق هذا العام 1430. احنا نعيش الآن بداية السنة الهجرية وبداية السنة الميلادية، وكانت الحقيقة هذه محطة أيضا ينبغي الوقوف عندها، ولكن نظرا للسلسلة التي نتابعها لم يسعدنا الحظ ولم يسمح لنا الوقت بالوقوف عند الحديث عن بداية السنة الهجرية، والحديث عما مضى في السنة، والحديث عن السنة المقبلة. من فضائل هذا الشهر المبارك أنه يستحب الإكثار من الصيام فيه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الصيام أفضل بعد رمضان، قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. خرجوا أحمد ومسلم وأبو داود. أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله، هذا الإضافة للتشريف، فكل الشهور هي شهور الله، لكن أضافه إضافة التشريف، شهر الله الذي تدعونه المحرم. ويتأكد الصيام في يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر من محرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. كان صيام عاشوراء فرضا، فلما فرض رمضان انتقل إلى السنية ولم يبقى واجبا. متفق عليه. وعن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. متفق عليه. وعن عباس رضي الله عنه قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قال: يا رسول الله، إنه يوم تعظم اليهود والنصارى، فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم وأبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. أخرجه أحمد ومسلم. وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام، يوم التاسع والعاشر والحادي عشر. الثاني صوم التاسع والعاشر. الثالث صوم يوم عاشوراء، يوم العاشر وحده. هذا ما صح في عاشوراء. أما ما يروى من التوسعة على النفس والأهل، من وسع على نفسه وأهله وسع الله عليه سائر سنته، فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولعله وضعه أحد أعداء الحسين وقاتلته، كما قال العلامة المناوي رحمه الله: يعني وضعوا أحاديث الذين كانوا يعادون الحسين والذين تسببوا في مقتله، وضعوا أحاديث تدعو إلى الفرح والسرور والنشاط يوم عاشوراء، اليوم الذي قتل فيه الحسين. وفي مقابل هذا ما أحدثه الشيعة في هذا اليوم من الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويوم عاشوراء ليس يوم فرح وليس يوم حزن، وإنما هو يوم يشكر الله عز وجل فيه لأنه نجى فيه نبيه موسى ومن كان معه من المؤمنين، فنصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل على نعمة النصر. فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم ارفع عنهم الحصار وارزقهم الأمن والاستقرار، اللهم اجبر كسرهم ووحد صفهم وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم، اللهم إنهم ضعاف فقوهم، وجياع فأشبعهم، وحفاة فاحملهم، ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين، ويا ناصر المستضعفين. إلى من تكلهم؟ إلى قريب يتهجمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ فاجعل اللهم لهم فرجا ومخرجا، فلا ناصر لهم إلا أنت، ولا معين لهم غيرك، فلا إله إلا أنت وحدك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما دعوتنا، إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.